أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في تنقيح مقتضى القاعدة في المقام، وقد ذكرنا أن الشيخ الأعظم قدس سره ذكر أن مقتضى القاعدة الأولية هو صحة الإجارة والجعل على العمل إذا كانت له منفعة محللة مقصودة. ثم انتقلنا إلى المطلب الثاني، وذكرنا أن العمل والفعل الذي قوبل بالأجرة إن كان صالحا لامتثال الوجوب أو إسقاط الوجوب به أو إسقاط الوجوب عنده، فإنه يسقط الوجوب ويستحق الأجرة. وما زلنا نتكلم عن هذه الصور، ووصل بنا الكلام إلى الصورة الثالثة وهو السقوط عنده. فنقول تارة يكون الفعل الذي يقوم به الأجير ليس به يسقط الوجوب، وإنما عنده ومقارن له يسقط الوجوب، فيكون سقوط الوجوب مقارن من حيث الزمن. كما لو فرض أن شخص استؤجر على أن يدفن الكافر، وهذه الإجارة صحيحة، إذ أن الشارع لم يحرم دفن الكافر. نعم، هو لم يوجب ذلك، ولكن لم يحرم ذلك، وفرض أن دفنه له منفعة محللة عقلائية ولو عن انتشار الرائحة وما شاكل ذلك في بلي الأرض، فاستؤجر شخص على أن يدفن الكافر فله منفعة محللة مقصودة ولم يحرم الشارع العمل. فعندما أراد الدفن مقارنا له مات مسلم، فوجب دفن المسلم وجوب كفائي. فقام شخص ودفن المسلم فيقال وهنا الدفنان متقارنان، دفن المسلم ودفن الكافر الذي قام به العامل، فيقال ما صدر من العامل المستأجر على دفن الكافر سقط وجوب دفن المسلم، مو بعمله بدفن الكافر، بل مقارن له. تفتين ليس بدفن الكافر سقط شنو أو امتثل وجوب دفن المسلم، إنما حصلت المقارنة الزمانية بين دفن المسلم الموجب لسقوط الوجوب وبين دفن الكافر. فقال الشيخ الأعظم أنه ما قام به الأجير مقارن سقط عنده ذاك الوجوب، أي على نحو التقارن الزماني، وهذه الإجارة صحيحة. وبناء على الصور الثلاث، هذه هو المراد، وهذا نعم هذه هي الصورة الظاهر أنها المقصودة عند المصنف، المقارنات الزمانية. وعلى كل حال، متى ما كان الفعل المقابل بالأجرة
له الصلاحية للمقابلة بالأجرة استحق العامل الأجرة، لأن الإجارة صحيح وقام بالعمل فيستحق الأجرة، ويسقط أيضا الوجوب إما للامتثال إما لأنه سقط به إما لأنه سقط عنده، فوجوب دفن المسلم سقط عن المكلف العامل. هذا كله في الشق الأول. الشق الثاني أن يفرض أنه الفعل لا يصلح لمقابلة الأجرة، ومع ذلك يفرض استحقاق الأجرة. لماذا؟ كيف؟ بيانه: لو فرض أن شخص استأجر على أن يصلي صلاة الظهر عن نفسه، وكان غرض المستأجر هو تعليم الولد، شنو غرض المستأجر؟ أن يعلم ولده، عند ولد قال لأن أنت وش بس تصلي، أنا استأجرتك أن تصلي صلاة الظهر الواجب عليك، وغرضي من الإيجار هو شنو؟ تعليم. فقام هذا قال زين، هم أجرة وهم صلاة، نحصل فلوس، مصلين مصلي فنحصلها فلوس، زين زيارة الخير خيرين. فقام وصلى وتعلم الولد الصلاة، فلما فرغ من الصلاة سأل الشيخ الأعظم، قال له: أفتونا مأجورين، ما حكم صلاة التي أخذت عليها الأجرة؟ يقول له الشيخ الأعظم: صلاتك باطلة عاطلة لمنافاة الإجارة لقصد القربة، فهذه الصلاة التي أتيت بها صلاة شنو؟ باطلة. يقول أنا قصد التعليم، يقول ما في قصدك ودوائي، إن النتيجة يشترط في الصلاة قصد القربة، أنت أخذت الأجرة، أخذ الأجرة يتنافى مع قصد القربة، إذن الإجارة باطلة، الإجارة باطلة كما قلنا، لأنه لا يمكنه أن يأتي بالصلاة القربية، لكنه مع ذلك يستحق الأجرة والجعل، لكن مو أجرة المسمات، أجرة المثل، لأن عمله محترم وقد أدى العمل وهو تعليم الولد، وهذا العمل الصادر من الشخص عمل محترم، فوإن بطلت به عقد الإجارة فبطلت الأجرة المسمى، ولكن ثبتت أجرة المثل فاستحق الأجرة وهي أجرة المثل. ولكن الوجوب، وجوب صلاة الظهر، ما زال يلاحق شنو؟ المكلف، فيجب عليه الصلاة ويبقى في ذمته، وإن كان له قضاء فيقضى. مثلا صلاة الظهر مثالنا، نعم، وش بين؟ بل أقول لو إحنا بحثنا عن عام، لو أخذ الأجر على شيء، أو أنه استأجر على أنه بل يصلي صلاة، بل يقوم بعمل ما، احنا هذا بحث عام الآن، سواء احنا الآن لأنه دخل يصلح ولا يصلح، ما دام لا يصلح الإجارة باطلة، فكلامنا الآن بحث عام. يجب عليه الأداء، وإن كان لها قضاء يجب عليه القضاء، له أجر قطعا لأنه خلاص، لأن عمله محترم، لأنه استؤجر لأجل أن يصلي لأجل التعليم، وقد أدى الصلاة لأجل الصلاة التعليمية تحققت، نعم هذا عمله محترم، غايته أنه نعم أنه الوجوب ما سقط عنه. قال: ثم إن صلح الفعل المقابل بالأجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو إسقاطه به أو إسقاطه عنده، سقط الوجوب مع استحقاق الأجرة. وإن لم يصلح، يعني الفعل المقابل بالأجرة، استحق الأجرة، أجرة المثل، وبقي الواجب في ذمته،
لو بقي وقته إن كان وإن كان له قضاء يجب قضاءه، وإلا إذا ما بقي وقته بغض النظر عن القضاء، لو واحد فاتته الصلاة الأدائية عوقب على تركه إذا كان خب عالم بعد هي واضح العقاب فرضه فرع التنجس فرع العلم. هذا كله في تأسيس القاعدة، هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث في تأسيس القاعدة، يا شيخنا الأعظم، أنتم أثبتتم المقتضي وهو العمومات الدالة على صحة العقد، هل يوجد هناك مانع من هذه العمومات أو لا يوجد هناك مانع؟ فدخل الآن في البحث عن رتبة المانع، فهل الوجوب كون العمل وجوبيا على الأجير مانع من صحة الإجارة أو لا؟ وإلا الكل يعرف أن مقتضى القاعدة الأولية المقتضي أنه تصح الإجارة، هذا الكل يعرفه، أوفوا بالعقود. كلامنا الآن في المانع يا شيخنا الأعظم، المانع وهو أن العمل إذا كان وجوب على الأجير هل يستحق الأجرة أو لا؟ الشيخ الأعظم يقول ينبغي التفصيل في المسألة، ولا يصح أن يقال مجرد الوجوب مانع من صحة المعاوضة على العمل، بل لا بد من التفصيل. والتفصيل بين هو مصبه بين الوجوب العيني التعييني وغيره. بيان ذلك أننا درسنا في الأصول أن الواجب أو الوجوب تارة يكون عيني في قبال الكفائي، وتارة يكون تعييني في قبال التخييري. فنحن نقسم البحث، أولا نتكلم عن الواجبات العينية التعيينية، ثم نتكلم عما عداها. من عداها؟ اثنين، الواجب الكفائي لأنه في قبال العيني، والواجب التخييري. فنتكلم أولا عن الواجب العيني التعييني، ثم سنتكلم عن الواجب التخييري، ثم نتكلم عن الواجب الكفائي. فالبحث في الحقيقة يقع في ثلاث مقامات، اتضحت إن شاء الله الخارطة. المقام الأول الواجب العيني التعييني. يقول المصنف لا يصح أخذ الأجرة عليه، لماذا؟ والوجه في ذلك أن المكلف إذا كان يجب عليه عينا تعيينا العمل كدفن هذا الميت، حيث لم يطلع على موته إلا هذا المكلف، أو هو الوحيد القادر على دفنه، فسيكون الواجب مكفائي، الواجب عيني. وهذا وتعين عليه أن يدفنه مثلا في منطقة معينة كما سيأتي بعده، مو وجوب تخييري، فهذا واجب عيني تعييني. ماذا يفعل المكلف؟ يقول الشيخ المولى الشارع أجبره وقهره على العمل، وليس باختياره وطيب نفسه، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، بل يجب عليه أن يمتثل الأمر الشرعي وإلا استحق العقوبة. فإذا في الواجب العيني التعيني يكون هذا الواجب مقهورا من قبل الشارع على فعله، وما كان هذا حاله لا يجوز أكل المال بإزائه. إذن الشيخ ماذا يقول؟ يقول الفعل المقهور عليه المكلف الذي يجبر أن يأتي به جبرا شرعيا، يعني مو جبر تكويني، جبر شرعي، لا ملزم به شرعا وإلا استحق العقوبة، لا يصح أن يأخذ عليه المال. لماذا؟ لأنه يشمله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأكل المال بإزاء العمل الذي ألزم الشارع المكلف به وقهره عليه، ولا يكون العمل منوطا بطيب نفسه. هذا العمل يقول ألغى الشارع احترامه، مقتضى مقهوريته وإلزامه على العمل أنه مو بيدبعه مو بطيب نفسه، وهذا مساوق أن الشارع ألغى احترام العمل، لأن احترام الشيء معنى أن استيفاءه منوط بطيب النفس. إذا كان الشيء محترم لا يجوز لك أن تستوفي وتأخذه من الآخر إلا بطيب نفسه. فعندما نقول هذا المال محترم، واضح ما معنى المال محترم؟ يعني لا يصح لك أن تأخذه بدون طيب المال المالك. أما لو كان عندما نقول المال غير محترم، مال الكافر الحربي مثلا غير محترم الذي أعلن الحرب على المسلمين، نقول غير محترم. شنو غير محترم؟ يعني أخذ المال منه لا يتوقف على طيب نفسه. ومتى ما فرض أنه كان العمل أو الشيء لا يتوقف على طيب نفس الشخص، هل يقال محترم؟ غير محترم. والمفروض أن هذا العمل استيفاؤه من العامل ملزم به ولا يتوقف على طيب نفسه، فهو مقهور عليه ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر إن أمكن. فليست المسألة منوطة بطيب نفسه، لو ما طابت نفسه يجب عليه أن يفعل، ملزم بالفعل طابت أو ما طابت. وما كان من هذا القبيل لا يكون العمل سنخ عمل محترم. كيف يكون محترم وهو مقهور عليه واستيفاؤه ليس منوطا بطيب نفسه؟ إذن هذا العمل عمل غير. وإذا كان العمل غير محترم فالشارع حينئذ ألغى الاحترام. إذا ألغى الاحترام يكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل. وإن شئت تعميق المطلب فنقول تعميق هذا المطلب ودفع بعض الإشكالات، ظاهر الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، ظاهر الآية حصر التجارة الصحيحة والنافذة بما كانت عن تراض. حصر التجارة الصحيحة والنافذة فيما لو كانت التجارة عن تراض، وإنما تكون كذلك إذا كان الشخص مدخل، إذا كانت الصحة منوطة بالرضا، فهذه التجارة الصحيحة التي حكم الشارع بنفوذها متى؟ إذا كان الشخص له مدخلية في أن يرضى أو لا يرضى، فنقول طابت نفسك أو لم تطب نفسك. وأما المورد الذي لا دخل للشخص وطيب نفسه بل أنه ملزم به طابت نفسه أو لم تطيب، فلا معنى لإناطة الصحة برضاه وهو مقهور عليه. فلا يدخل تحت دائرة أي التجارة، التجارة الصحيحة صحيحة والنافذة. إذن التجارة الصحيحة والنافذة هي التجارة الناشئة عن تراضع، وهذا يعني عرفا أن الرضا له مدخلية في صحة التجارة وأكل مال الغير، وهذا إنما يتم لو كان للرضا مدخلية. أما إذا شرع ألغى الرضا قال أيشك ملزم بأنه أنت تأتي بالعمل طابت نفسك أو لم تطب، فالشخص لا مدخلية لرضا ولا يعتبر رضا وطيب نفسه في العمل، فحينئذ لا يشمت تجارة عن تراض، لأن معنى الآية أن المعاملة الصحيحة التي التجارة الناشئة عن تراض، يعني العمل بيدك أنه طابت نفسك أن تأتي به وطابت نفسك أن لا تأتي به. أما إذا أنت كنت ملزم بالعمل فليس هذا أكل للمال بلحاظ التجارة عن تراض ورضاك لا مدخلية له في صحة العمل. إذن الآية دقق في هذه النكتة، الآية حصرت التجارة الصحيحة بما كانت عن تراض، وهذا يعني عرفا أن الشخص له مدخلية في صحة المعاملة بحيث يعتبر رضاه وطيب نفسه. أما إذا كان لا يعتبر رضا وطيب نفسه وهو مقهور على العمل، هل يقال تجارة عن تراض؟ يقال تجارة عن تراض، وبالتالي لا يدخل لا يصح أكل المال بإزائه. إذن الشيخ الأعظم قدس سره يقول هكذا، والنتيجة أن هنا مقدمات، دقق في المقدمات. أولا الفعل مقهور عليه المكلف، لا يعتبر طيب نفسه ورضاه. ثانيا عدم اعتبار طيب النفس والرضا والمقهورية، هذا يعني إلغاء الاحترام، لأن الاحترام مساوق إلى أن الاستيفاء العمل أو المال منوط بطيب النفس، وهنا لا ليس الاستيفاء منوطا بطيب النفس، وهذا يعني إلغاء الاحترام. المقدمة الثالثة، إذا ألغى الشارع الاحترام للعمل شمله أن أكل المال بإزائه أكل للمال بإزاء الباطل، فيكون منهيا عنه، فيدخل في قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا الدليل الأول الذي ذكره. الدليل الثاني التمسك بالسيرة العقلائية، وهي أنه لو فرضنا أن شخص قال له مولاه يجب عليك كنس دار فلان، اكنس دار فلان يجب عليك عينا تعينا مو بيدك، وإذا ما كنست شنو تستحق العقوبة، انت تقول بصوت عالي عشان يخاف، واضح اكنس الدار. فذهب وكنس الدار وطالب بالأجرة، فذهب هذا العبد امتثالا لأمر مولاه وذهب البيت الفلاني فقام بكنس الدار وقال اعطني الأجرة، هل هذا مقبول؟ هل هذا مقبول عند المرتكزات؟ هذا غير مقبول عند المرتكزات العقلائية، فإن العقلاء يقولون أنت مقهور على العمل من قبل مولاك ومجبر عليه بكنس الدار، وما كان هكذا أنه يؤتى به مجانا، فكيف تأخذ العوض وهو عمل مقهور عليه أنت لابد أن تفعله من قبل مولاك وإلا تعاقب من قبل مولاك؟ فلو طالب بالأجرة هذا العامل يقول مولاي أجبرني وقال لابد أن تكنس دار فلان، وبعد ذلك طالب بالأجرة فإنه يستهجن بالمرتكزات العقلائية، مطالبته بالعوض الذي ألزم بفعله من قبل مولاه. أنا قلت لولدي يا ولدي ألزمك، أنا لي مولوي عليك، ألزمك بأن تفعل كذا في البيت. بعدين قال يعطني الأجرة. كيف تعطيك الأجرة؟ أنا ألزمك. شنو عدا وش ألزمك؟ ما سوينا شيء عجل، صرت أنا وغيري حالهم واحد، ذاك أيضا أنه يستأجرك ويأخذ الأجرة. فالمرتكزات إن شاء الله تكونت من العقلاء يا شيخنا وسيدنا، فالعقلاء يستهجنون أخذ العوض على العمل المقهور عليه والملزم به، ويرون أن أكل المال أكلا للمال بالباطل بدون حق، لأن هذا العمل يتبيه مجانا، هذا من قبل المولى بعد إلزام من قبل المولى، تأخذ عوض شنون. والسيرة العقلائية لم يردع عنها فهي مضاة من قبل الشرع. هذه ارتكازات عقلائية، ارتكاز تحول إلى سلوك، لو ما تحول النتيجة ارتكازات عقلائية. وهذه الارتكازات العقلائية لم يردع عنها الشارع، فلو كان الشارع لا يرضى بها للزم عليه التنبيه وللزم عليه الرد لكي لا تفوت أغراضه وأحكامه، فيستكشف من السكوت شنو؟ إمضاء الارتكاز. فهذا دليل رقم كام؟ دليل اثنين يا شيخنا، إمضاء الارتكاز. نعم، لا مو دليل، لأنه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بعد هذا أكل مال باطل نفسها. نعم نفس الشيء. هذا دليلين. قال نقرأ المقام. قال وأما مانعية، هذا كله دخول في وين؟ دخول في رفع مانع. تم المقتضي، الآن مانع وهو كون العمل واجب. يقول لا، المانع في تفصيل، سأسلم بثبوت المانع في بعض الموارد دون بعض. فإن بل وأما مانعية مجرد الوجوب عن صحة المعاوضة على الفعل فلم تثبت على الإطلاق، بل اللازم التفصيل. التفصيل بين شنو شنو؟ بين الواجب العين التعيني وما عدا، ما عدا قلنا اثنين، كفائي وتخييري. وقلنا الكلام يقع في نقاط كم شيخ مالك؟ ثلاثة: الوجوب العين التعيني، الوجوب الكفائي، الوجوب التخييري. فإن كان العمل واجبا عيني، عيني في قبال الكفائي، تعييني في قبال التخييري. وقد لحثنا في الأصول نكتة أصولية راجعوها ابحثوا عنها، يقولون وجوب عيني أو واجب عيني، ما هو الدقيق؟ وجوب عيني أو واجب عيني، وجوب كفائي أو واجب كفائي، وجوب تعييني أو واجب تعييني، وجوب تخييري أو واجب تخييري، وجوب نفسي أو واجب نفسي، وجوب غيري أو واجب غيري. ما هو الصحيح؟ وجوب أو واجب؟ أو يفرق بينهما تارك عمر وجوب تعيني عن واجب تعيني؟ يقول وجوب كيف يقول واجب كفائي؟ شنو الفرق؟ ما هو الفرق وما هو الصحيح؟ فكروا في هذا المطلب وابحثوا عنه. إن وجدتم جوابا خبرونا إن شاء الله. تعرضنا له في أثناء تدريسنا للكفاية، واضح، في بحث الكفاية تعرضنا إلى هذا المطلب، وسألناهم في امتحان الكفاية هذا السؤال: أيهما الصحيح، الواجب العيني لو الوجوب، لماذا؟ واضح، ابحث. هنا عبر بالواجب، يقول فإن كان العمل واجبا عيني، عيني في قبال الكفائي، تعيني في قبال التخيري، لم يجوز أخذ الأجرة مطلقا، تعبدي أو توصلي. فرقنا، ما نفرق، لأن النكتة التي تمسك المقهورية على العمل، ولا فرق في هذه الجهة بين التعبد والتوصل. واضح؟ لا فرق أن هذا الواجب تعبدي يشترط فيه قصد القربة، كما لو تعين على أن يصلي على الجنازة، ما أحد يصلي على الجنازة إلا هو، فصار وجوب عيني تعيني. أو أنه لا، أو أنه واجب توصلي كدفن الميت، ولا يوجد أحد يستطيع أن يدفن إلا هو. فإذا هذه النقطة التي ذكرناها، الارتكاز العقلائي والمقهورية، هذه نقطة سيالة لا فرق فيها بين التعبد والتوصل. قال هذا ما فصل هنا، سيأتي التصريح به. قال لم يجوز أخذ الأجرة. ليش؟ لأن أخذ الأجرة عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله أكل للمال بالباطل، لأن عمله هذا لا يكون محترما. ليش مو محترم؟ لأن استيفاؤه من لا يتوقف على طيب نفسه، لأنه يقهر عليه مع عدم طيب النفس والامتناع. طبعا إن شاء الله العبارة. هذا الآن هاي الدليل الثاني، ومما يشهد هذا دليل آخر، وهو التشبث بالارتكازات العقلائية. ومما يشهد بما ذكرنا أنه لو فرض أن المولى أمر بعض عبيده بفعل لغض، اكنس دار فلان، اكنس دار الجار، يلا روح اكنس دار فلان، راح كنس بعض الأجرة. شو عندك الأجرة؟ ذاك ألزمك المولى أن تكنس داري، طالبني بالأجرة، يستأجر منه مطالبة بالأجرة، مع أنه مجبور ومقهور على العمل واستيفاء العمل بدون طيب نفسه. قال وكان مما يرجع نفعه أو بعض نفعه إلى غيره، مثل كنس دار فلان، فأخذ العبد المقهور على الفعل العوض من ذلك الغير على ذلك العمل عد. فأخذ العبد العوض من ذلك الغير على ذاك العمل عد أكلا للمال. يقول أنت قاعد تأكل مال مجان، ما سويت شيء، فكأن العقلاء يرون أن هذا عمله مجان ومجاني، مجاني ولا احترام له ولا يقابل بالعوض. يقول أنت تأكل مال الغير مجانا، ما سويت شيء إليه، مع أنه أقام بالعمل لكن عمله مقهور عليه، فيكون هذا مصداق إلى أنك تأكل مال الغير ليس بإزاء شيء يستحق أن تبذل بإزائه العوض. قال عد أكل المال أو عد أكلا للمال الأجرة مجانا بلا عوض. ليش؟ لأن هذا العمل عند العقلاء غير محترم، لا عوض له عند العقلاء، أنه قام بالعمل لكن العمل لا عوض له بحسب المرتكزات العقلائية. يستهجنون، يقول أنت هذا ما، هذا مو أجر، أجر على ماذا؟ ما قمت بعمل، العمل هذا الاحترام له، هذا ملزم به. ثم أثار إشكال على نفسه، أراد أن يدفع إشكال. أنتم قلتم لا يجوز أخذ الأجرة على العمل الواجب العيني التعييني، وهذا يتنافى مع ما ورد في بعض الروايات أن الشارع جوز لولي اليتيم الذي له ولاية على الأطفال، الوصي أو الولي من قبل الحاكم الشرعي على اليتامى، أن يأخذ الأجر بإزاء عمله. فلو فرض أن الحاكم الشرعي جعل وليا على الأطفال، أو أن الميت أوصى بوصي يقوم بشؤون أطفاله اليتامى، فهذا الوجوب وجوب عيني تعيني، مع ذلك دل الدليل على جواز أخذ الأجرة وأنه له أن يأخذ الأجرة بإزاء العمل
ويجب عليه أن يقبل الوصية. وجوه عيني تعيني وصية المسلم على المسلم حق، فيجب عليه مع القدرة شنو؟ أن يقبل الوصية. فهذا الوصي مسكين تغربل، ينفذ وصية المسلم ويجب عليه ذلك، لكن الشارع قال يستحق أن يأخذ الأجرة بإزاء عمله، مع أن هذا الوجوب عيني وليس وجوب كفائي وتعيني، أي ليس هناك وجوب تخيري، ما في عدل بعد. يجب عليك أن تقوم بشؤون اليتامى والأطفال وتستحق على ذلك الأجرة والعواض، فكيف جوز الشارع أخذ العوض بإزاء العمل المقهور عليه المكلف؟ فهذا يتنافى مع ما ذكرتم. واضح. أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الاعتراض على نفسه بأنه هذا خلط بين مقولة الحكم الشرعي وبين مقولة الأجرة والتي نبحث عنها في باب المعاوضات، فما يأخذه الوصي والولي ليس من باب هناك عقل معاوضة وهناك إجارة، وليس هذه أجرة من باب عقد إجارة، لا، بل إنه حكم شرعي، بل جعله الشارع مراعاة لمصلحة الوصي، وأن عمله نعم لكي لا يذهب هدرا، قال الشارع يجوز لك أن تأخذ أجرة المثل أو بمقدار الكفاية على الخلاف عندهم فيما هو المستظهر من الدليل. كم ياخذ؟ يأخذ أجرة المثل أو يأخذ بمقدار حاجته العرفية، وإذا كان غني لا يجوز له أن يأخذ. هذه تفاصيل موجودة في محلها، ولكن هذا حكم شرعي مو باب معاوضة، حتى يقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فهذا حكم شرعي، بل الشارع جعل ضريبة من باب وجود المصلحة، وليس هذا من باب عقد الإجارة حتى يشمله البحث أنه المعاوضة على العمل المقهور عليه من قبل الشارع. والشارع ما يمنع من أنه حكم شرعي بأن يعطى الإنسان شيء أزاء عمل كالقاضي كما سيأتي بإزاء العمل، لا يجوز له قد يقال أخذ الأجرة المعاوضية، ولكن الشارع حفظا لي حياة القاضي وين يروح يأكل، له أن يأخذ أجرة المثل من بيت مال المسلمين. هذه أحكام شرعية، وهذا غير باب المعاوضة. إذن خلط بين الأحكام الشرعية وبين باب المعاوضة، وهو قياس مع الفارق. ثم إنه لا ينافي ما ذكرنا حكم الشارع، هذا حكم شرعي، بجواز أخذ الأجرة على العمل بعد إيقاعه. هناك في عقد الإجارة تستحق الإجراء بمجرد العقد، صحيح؟ في باب عقد الإجارة بماذا يتملك الأجرة؟ بالعمل أو بالعقد؟
بالعقد.
متى ما عقدت ملكت الأجرة. هنا لا، ماكو عقود، هنا تملك لك أن تأخذ أجرة المثل أو مقدار الكفاية بعد العمل، يعني في عمل ما حتسوي لك عقد شرعي، ماكو عقد بعتك ولا أجرتك، أنت وصي توصي وتأخذ من أموال الطفل، لا توجد لا معاوضة ولا هم ولا يفرحون أيضا. خب، لأن الأجرة مو حزن فرح، الأجرة مو كل شيء يحزنون، أحيانا يفرحون. خب، قال نعم، ثم إنه لا ينافي ما ذكرنا حكم الشارع بجواز أخذ الأجرة على العمل بعد إيقاعه، كما أجاز للوصي أخذ أجرة المثل أو مقدار الكفاية، لأن هذا حكم شرعي. هذا مثل شنو؟ مثل الأكل من الشجرة الواقعة على الطريق. الشارع جوز لك أن تأخذ
من الثمر. في عقد؟ ما في عقد ولا فيهم شيء. أنت المار على الطريق كلهم يمر على هذه الشجرة حتى خلصت. يمر على هذه الشجرة ويأخذ منها له ولعياله أحيانا وحين يبيعها بعد السوق. لأن هذا حكم شرعي لا من باب المعاوضة. هل يجوز له أن يبيع هذه الثمرة؟ يجوز له يبيعها؟ ما يجوز. بس له أن يأكل. هذا حكم شرعي ما له علاقة بالمعاوضة. وقولنا ثم لا فرق فيما ذكرنا، قلنا بين التعبد والتوصل، مضافا عليكم السحبة، مضافا إلى أن التعبد في إشكال عام مر علينا وهو منافاته للقرب، للقرب يمر علينا هذا المطلب. هذا التعبد خرجوا من البحث كله، بحثنا لأنه التعبد بينا أن التعبد لا يجوز أخذ الأجرة عليه لأنه مما يتوقف صحته على قصر امتثال الأمر، مضافا في التعبد إلى ما تقدم من منافات أخذ الأجرة على العمل للإخلاص كما نبهنا عليه سابقا، وتقدم عن الفخري رحمه الله وقرره عليه بعض من تأخر عنه. قبله قبيله قرين قبيله ما اعترض عليه، وقرره عليه بعض من تأخر عنه، ومنه يظهر عدم جواز، هاي برأينا سابقا، عدم جواز أخذ الأجر على المندوب إذا كان عبادة يعتبر فيها التقرب. مرعينا هذا البحث العبادي بل منافي بل للإجارة. إذا تبين من جميع ما ذكرنا ومما لم يذكر أيضا، تخيل شنو؟ أنه لا يصح أخذ الأجرة على الواجب العين التعيني. ثم إنها هنا بعض الأسئلة والاعتراضات التي أثيرت على كلام المصنف. انتهينا من كلام المصنف، شرحنا، الآن نذكر بعض الأسئلة والتساؤلات، نتركها لكم للتأمل والتدقيق والبحث والمراجعة في الكلمات. المسألة الأولى، المطلب الأول، التعليق الأول، أن المصنف قدس سره يرى الملازمة بين كون العمل واجبا مقهورا عليه وبين إلغاء الاحترام بحيث لا يكون العمل محترم. متى ما كان واجب فهو غير محترم، فهل هذه الملازمة صحيحة أو غير صحيحة؟ إذ قد يقال هناك موارد يجب على المكلف الشيء إلا أنه محترم، كما في زمان المجاعة يجب على المالك أن يبذل، شرعا يجب عليه أن يبذل ويبيع، ولكن ماله محترم يؤخذ بالعوض. واضح شيخنا؟ فالشارع أوجب على المالك الصرف والبذل والبيع، بل حتى لو كان شخص لا يملك مالا أوجب عليه أن يعطي ولو بالدين. فهنا يجب على الشخص أن يبذل ولكن عمله محترم، ماله محترم. فمن قال أن هناك ملازمة بين المقهورية على العمل وبين إلغاء الاحترام؟ هذا مطلب الأول، دققوا. مطلب ثاني، سلمنا وتسلمنا أنه ألغى الشارع الاحترام، فهل هذا يساوق بطلان المعاملة؟ فما معنى أن إلغاء الاحترام يقتضي بطلان المعاوضة؟ فهل يراد من ذلك أن إلغاء الاحترام معنى إلغاء المالية؟ هل هكذا يراد؟ مع أن المالية منوطة بوجود منفعة عقلائية يتنافس عليها العقلاء. أو أن المراد لا أن لها مالية ويتنافس عليها العقلاء، ولكنه يشترط في صحة المعاوضة شرط جديد، وهو أن يكون هناك احترام للعمل. واضح شيخنا؟ هذا شرط آخر، شرط جديد يشترط في صحة الإيجار على العمل، أن يكون العمل محترم. فهل سمعتم بهكذا شرط في كتاب الإجارة؟ أنه يشترط في صحة الإجارة على العمل أن يكون العمل محترم غير المالية. وما هو الدليل على هذا الشرط؟ هذا مطلب ثاني تأملوا فيه. مطلب ثالث، أن المصنف أدرج الكهف في لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فيأتي أمس بحثناه في الجزء الأول من الحلقة، في الجزء الأول من المكاسب، ما معنى الباطل؟ هل هو الباطل بمعنى الحرام، أو الباطل بمعنى ما لا منفعة له عرفية، أو ما لا منفعة له شرعية، أو طبيعي عدم المنفعة؟ وبحثنا أن الباء هل هي للمقابلة أو الباء للسببية، والاستدلال بالآية في هذا البحث بتوقف عن أن الباء باء المقابلة والعوضية لا باء السببية. وقد ذكرنا أن السيد الخوي وجامع يقول هذه الباء ظاهرة في باء السببية، وأقل لا أقل لم يحرز أن الباء باء المقابلة. وهنا المصنف قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني مقابل الباطل. هذا أيضا نقطة كام؟ ثالثة. نقطة رابعة، ما ذكره من التمسك بالسيرة العقلائية قد يقال غير تام، لأننا تارة نتكلم، أن تفتوا لهذه النكتة، أن الشخص يقهر على العمل اكنس دار فلان ويذهب ويكنس ثم يطالب بالأجرة بدون أنه صاحب الدار يجري معه عقد بطيب نفسه. واضح شيخنا؟ هو يروح يعمل يقول أعطني أجرة، نقول بلي مستهجن، أنت تعمل امتثالا لأمر مولاك تقول أعطني بالأجرة. وتارة هو محل البحث الثاني، لا، صاحب الدار بطيب نفسه لوجود مصلحة عنده قام وآجر هذا الشخص المأمور من قبل مولاه بكنس الدار، قل آجرتك على العمل بطيب نفسي، أنا صاحب الدار بطيب نفسي آجر، عندي غرض أن أؤجرك ولو تشجيعك ولو أعلم ولدي كنس الدار، المهم أي شيء غرض عقلائي. هل هذا أكل للمال بالباطل؟ أنا بطيب نفسي واختياري أقدم وقلت لك آجرتك. ومحل البحث هو الثاني، أن هناك عقد إجارة صدر من مالك للعوض بطيب نفسه يبذل العوض للعامل، فهذا قياس مع الفارق. والمطلب كم؟ كل المطالب فيها شكل. المطلب الخامس، ما ذكره في الإشكال الذي ذكره على نفسه، وهو دعوة التفريق بين الحكم الشرعي والمعاوضة. هل هذا فارق؟ بالنتيجة هو عمله غير محترم، مقهور عليه، فكيف جعل الشارع له الأجر من مال اليتيم مع أنه مقهور عليه وهو غير محترم عمله؟ فكيف الشارع قال لك أن تأخذ من مال الطفل واليتيم؟ ومجرد التفريق أن هذا حكم شرعي، هل هذا معاوضة؟ هل يغير من البحث شيء؟ مع أن الشرع ألغاه لاحترام، لأنه مقهور عليه. وللشيخ التبريزي ها هنا أيضا كلام واعتراضات على ما ذكره المصنف في النقض بالإجرة بالأجرة على في أخذ الوصي الأجرة، فلاحظوها. وكل هذه المطالب تحتاج إلى شنو شيخنا؟ جلسات وتدقيق وتنقيح وبحث وسبر، عرضتها لأجل التأمل والتأمل. إثارة واضح شيخنا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.